دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والحناء للزينة لا للسنة. طبعا هذه المسألة ذكرها العلامة الحلي في المختلف في الجزء الرابع صفحة 77، وقال بأن المشهور قد ذهب إلى الكراهة لوضع الحناء أو التحني. ما أدري، الحناء قد يكون لألوانها، ما أدري شو ألوانها كلها، بس في لون أسود وفي لون أصفر وما شاكل ذلك، بعلو في لون أحمر، في ألوان متعددة للحناء فعلا. وعلى كل حال الحناء قد يكون زينة قد لا يكون زينة، يعني بعض الأحيان قد تتزين بالحناء، بعض الأحيان قد لا تتزين. مثلا ما أدري، صواحد يجعل الحناء على كفه، هذه زينة إذا لونه أصفر، ما أدري شو وجه الزينة يعني. لكن في طريقة رسم الحناء على اليد أو الجسم أو مشاكل ذلك قد تكون ماذا؟ قد تكون، خليني أكمل خدمتك، يعني خليني أشرح لك وصل لبعضنا حتى تستغلني مظبوط. خلص الفكرة. فالحناء طارة يكون على شكل الزينة، مرة لا، مرة واحد يباشر الحناء، يعني بيكون عم بيحني شيء فيضع، فيقع على جسمه ماذا؟ بعض من الحناء، لكن من دون قصد. لماذا؟ لأجل الزينة وهالمسائل كلها، أو أصلا إذا نظر إليه العرف لا يسمى ماذا؟ لا يسمى زينة. إذا بتشوفوا كلمات العلماء قبل العلامة بحسب الظاهر كان ينسب، ولا أقل العلامة الحلي في المختلف نص على أن المشهورة ذهب إلى الكراهة، لكن هو العلامة الحلي اختار ماذا؟ التحريم. فمن بعد العلامة فصاعدا صار المشهور يذهب إلى التحريم فعلا. وبس ماذا يقولون على هذا التفصيل المذكور في الكتاب؟ أن الحناء للزينة لا للسنة. فإذا عندنا حناء مرة تتحنى بقصد الزينة، ومرة تتحنى بقصد تطبيق ماذا؟ السنة. إذا كان مثلا مثل اختضاب، مثلا تعمل حنة على لحيتك، ما أدري، حنة سوداء على اللحية حتى تعمل شن الخضاب، هذه الحنة السوداء تجعلها على اللحية مثلا، هذه طارة تكون بعنوان سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومرة تجعلها بعنوان ماذا؟ بعنوان الزينة، لغاية تتزين، تريد أن تتزوج بعد ذلك فعلا. فمرة بتكون بهذا العنوان، مرة بذاك العنوان، إذا كان بعنوان زينة حرام، إذا كان بعنوان اقتضاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فلا،
حتى الكراهة.
فما فيك حرمة ولا كراهة؟ لا، بديش عم بحكي عبارة الشهيد الثاني والعلامة، ما لي علاقة، في كراهة، عم بحكي على الحرمة. ولكن كانوا يقولوا مكروه وانتهينا. فكانوا يقولوا، فتكون الفتوى إذا كان لسنة حلال، إذا كان للزينة يكون حراما فعلا. وعندما أرادوا طبعا، إذا واحد يفتح كتب الروايات، هني روايتين بحث الحنة، هني صفحة 451 بالوسائل الجزء الثاني 12، هن روايتين لا ثالثة، لا ثالثة لهما.
251
وفي هاتين الروايتين، طبعا في رواية فيها محمد بن الفضيل الصيرفي، تدروا في كلام في وثاقته مرمي بالغلو وأنه ضعيف ومشاكل ذلك، الله يسامحهم.
بس ما وين عند جن المشايخ
ترى؟ إيه، بالي زلمة كويس كان. وفي عندك رواية ثانية، رواية معتبرة السند، بس على كل حال رواية غير معتبرة والثانية معتبرة. في هاتين الروايتين واحدة فيها جواز والثانية فيها ما يعجبني، يعني أصلا ما في رواية على مستوى الروايات في رواية فيها حرم. أقرأ لكم هاتين الروايتين. الرواية الأولى تقول: محمد بن يعقوب إلى عبد الله بن سنان، سند صحيح على مبنى سيد الخوئي، عن أبي عبد الله قال: سألت عن الحناء فقال: إن المحرم لا يمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب وما بأس وما به بأس.
ها؟
ضعف في السند. هذا ضعف السند هذا.
صحيح.
صحيح. قلت السيد الخوي يعني. قطعا صحيح.
بل. يعني إذا أوضح مراتب.
لا، مو هكذا. نحن من أول ما بدأنا الدرس قلنا نبني على مبنى السيد الخوي. هو ناسي. شو سوي أنا؟ أبصر أنا مشغول بدعاء ما بعرف على كل حال. وعنه.
شيخنا ما يعجبني عامل الحرمة
ما قرناش بعد الروايات ما يعجبني. هنقرأها بالأول بعدين بتعلق عليها. تقرأها لوحدك بعدين تيجي تا 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 ت خلص النتيجة. وعنه عن محمد بن فضيل وعنه يعني عن مثلا الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل
مثلا
يا اتصور لانه هو مفروض هكذا لانه السند لاحظ عن التهذيب سوري عفوا
يعني
بل عن حسين بن سعيد بالي يعني محمد بن الحسن بإسناد الحسين بن سعيد وعنه عن حسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني. قلت محمد الفضيل مو معتبر على المشهور. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن امرأة خافت الشقاق أو الشقاق أو الشقاق ها شقاق إيه تتشقق إيه يصير في عندها نوع من التشققات على الأيدي فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ بتحط حنة على إيديها حتى ماذا؟ ما أدري ظاهر الحنة نوع من المرطبات ما أدري فعلا. قال ما يعجبني أن تفعل تدل على الكراهة يعني ما يعجبني صعب يعني سابع المستحيلات تثبت فيها كلمة ماذا؟ كلمة حرمة يعني. والرواية مو موردها بعد الإحرام موردها متى؟ قبل الإحرام بتلاحظ الرواية فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال ما يعجبني.
بس إنما مورد حم ضرورة يعني قال لا ما يعجبني.
ها؟
مورد ضرورة قال ما يعجبني.
بل.
في محرم.
خافت الشقاق.
بل خافت ما في ضرورة فعلية يعني. على أنه
يعني
على أنه هذا على أنه هذا الشقاق لا دليل على أنه ضرورة يعني. من طول عمره بتشقق أيديه عايش. محنت. والحاصل.
امرأة وكذا كذا.
رايحة على الحاج عادي
شقق
هي بالحاج ما حيطلقها بس ترجع على الديك بتحني عادي ان شاء الله تيسر الامور بس الواحد بيطلق انه شقق ايدين زوجته والله جديدة هالشغلات قديمة كان يسوي لا بأس اكيد العرب ما كانوا يفكروا هالطريقة
بلاش كان الموضوع
وعلى كل حال العشرة هالقد سهلة لأنه المسألة
شهاد عندك شهر الحين قبل
ما لا قبل كانت العشرة موجودة عادي لا عادي جدا كان بشر البشر بيكونوا حسسك أنه هو المحيط صار عنده إحاطة بالشريعة وإحاطة بأطباع البشر لا ما برح الشريعة قلت لي بأنه أباح الديكمنت تنفس وهذه الثانية عم تظهر إبداعاتك عالية جدا الفترة.
أكيد دعاء لا كدعاء.
بالي الظاهر عارف.
استغل الفرصة.
أربع أدلة ذكرها شو اسمه كان علامة الحل إثبات حرمة الحناء لأنه الرواية في روايات. دليل الأول قال بأنه أنه نوع ترفة أو ترفه والظاهر أنه يريد أن يقول بأن كل ترفه حرام حتى يثبت الدليل ترفه بلي رفاهية
ذكر الطيب بعد
دليل الثاني ذكر بأنه داع إلى جلب الشهوة الحناء داع إلى جلب الشهوة بلي ذكر هو هيك عبارة صدق ما بعرف ما بعرف ما حنيناش نحن عم بيزيد الشيب فعلا ولنا بعلي سنة صلوات الله عليه أحسن ما تكون عندك اشتباه يعني بالمسألة بس لا بأس تحني يعني صلى الله عليه وآله دليل طبعا الأول والثاني العلماء ما أخذوا بهما أنه ما في دليل لا على حرمة مطلق ترفيه ولا هذا بس يروح على الحج هذا شوف البوفيه المفتوح شوف البوفيه المفتوح اللي ياكل فيه يعني ما في على هذه المساله وكل ما يثير الشهوه ما في دليل ايضا على ماذا على حرمته فعلا بناء على انه هذا جالب للشهوات الدليل الثالث هو العمده اللي هي بيقبلوه بعض العلماء مثل صاحب المدارك ويوسف البحراني وأتصور السيد الخوئي وغيره من العلماء اللي قبلوا هذا الدليل اللي هو شو؟ التعليل تعليلات الروايات الواردة في المرآة وفي الكحل وفي الخاتم وفي الحلي فأن الروايات كلها عللت أنه يحرم الكحل لأنه زينة، وعللت حرمة النظر إلى المرآة لأنه زينة، وعللت حرمة الخاتم إذا كان للزينة لا للسنة، وعللت حرمة الحلي أنها تظهر زينة وما شاكل ذلك، كما يأتي معنا علة لا تعليل، عموم تعليل مو تنقح مناط. الإمام يعلل الرواية يقول لأنه زينة، فإنه زينة يعبر بعض الروايات، فهذه مسألة تصدق عليها بأنها منصوص وعلة. واقعا لو كانت بس واردة بمورد واحد أنا كنت شكيت، باعتبار أنه من قال بأنه مطلق دعله هذه الزينة فقط، لكن تعديها بمرآة وخاتم وحلي وكحل أيضا إذا كانت هذه من الزينة أيضا تكون شاهدا على تحريم كل ما يصدق عليه عنوان ماذا؟ عنوان الزينة فعلا. هذا عمدة الدليل ذكروا قبلهم كما قلنا لكم، كما قل دليل الثالث بلي قبله مثلا بالمدارك الجزء السابع صفحة 377، وفي الحضائق الجزء الخامس عشر صفحة 561 فعلا. سيد الخوي يخدش علي يعني بتراجع، بس غالب الظن سيد الخوي قبله. أنا ببالي سيد محسن الحكيم عنده إشكال بعموم حرمة الزينة بالإحرام، سيد محسن رحمه الله، لأنه دليل على قاعدة حرمة مطلق الزينة فعلا. زين
شغلة في الرواية هذيك اللي قالت لا،
شو شو صار معك؟
شغلة في الرواية دالة على الجواز.
خلينا نكمل البحث. وبعد ذلك ذكر العلامة الحلي الدليل الرابع هي رواية أبي الصباح الكناني الحديث الثاني، فناقشه يوسف البحراني بأنها بأنها تدل على الكراهة. يوسف البحراني يقول ذكر ضعيفة، حرام يا رجل بدري بس يكون في تعارض، حرام يعني. حدائق الجزء الخامس عشر صفحة 65 ناقش في أنها تدل فقط على الكراهة. بقي عندنا شو؟ مشكلة واحدة. ما هي المشكلة؟ رواية عبد الله بن سنان حيث قال الإمام عليه السلام وما به بأس. واضح إن شاء الله تعالى. هذه الرواية العلماء بعضهم حملها مثل العلامة الحلي أنه لم يكن هناك تزين. إذا بتلاحظوا الرواية ركزوا معانا، وهذه الرواية عم بجمع لك جواب من العلامة ويوسف البحراني، نم مع بعض بعمل له ميكس بيطلع معك جواب لطيف.
تبي إن المرأة هذيك لم تحني للزينة ولا في ذاك الوقت لم يعدد الناس؟
لا، هذيك المرأة شو اسمه؟ كراهة. لا قبل الإحرام هذيك، شو المشكلة؟ هذيك قبل الإحرام.
شو علاقة أصلاً؟
ايه ما له علاقة، بس هي بس كراهة اصلا يعني ما له علاقة. لا هم حيحق، لا الشهيد الثاني عندما سوف يحكم بالتحريم سوف يحكم بالتحريم حتى قبل الاحرام.
حلو،
نحن نقول كراهة هذه الرواية ما ادري على الحرمة. قبل الاحرام في كراهة، بعد الاحرام حرمة اذا كان زينة. عم بحكي عن مستوى الدليل.
ادري الرواية الاولى تدل على الكراهة
ما يعجبني.
لا
الاولى حنقراها لحد اتكلم عنها. الآن بقي عندنا شو؟ يعني عندنا نحن الأول دليل عمدة الدليل أنه زينة. الدليل الرابع اللي هو كان رواية أبي الصباح الكناني تدل على كراهة فقط. بقي عندنا رواية عبد الله بن سنان اللي هو قال ما به بأس. مشكلة هذا الحديث أنك أنت ما قرأته كما يجب. هذا الحديث ما ذكر أن هناك شخصا وضع حناء لنفسه. هذا الحديث كل ما ذكر فيه أنه شو؟ أن شخصا وضع حناء لدوابه لحيواناته ما شاكل ذلك، لا يمسه يداوي به بعيره، ما أنه تزين به وضع الحناء لنفسه. ما أدري أنا البعير كيف كان يداوي البعير بالحناء، ما تسألنيش. أنا ذاك اليوم شفت بعير هنا أول مرة في حياتي، يتحسسني أنه ما بعرف أنا، بس أنه بالأخير وبعير عنده سنام واحد كمان، يعني ما عندوش سنامين مثل ما كنا نحضره أيام سندباد. فلا أقول حال فعلا بالنتيجة أنه هذا البعير أريد أن أداوي فألمس حناء، والحناء يكون على باطن الكاف على بعض الأصابع وما شاكل ذلك. وكانت المحذور الذي في ذهن الراوي، ركز مع أبيات الدعاء أحسنت، لم يكن في ذهن الراوي أن زينة ولا مو زينة، كان مشكلته أنه طيب أو ليس بطيب. فقال له الإمام ماذا؟ قال عليه السلام: وما هو بطيب؟ فإشكالية مسه من جهة أنه طيب أو لا، مثل الزعفران. كان هذيك الأيام الزعفران شكله ريحته كتير عالية، ما بحسش الزعفران هالأيام قد ريحته قوية يعني. يقول لك يغسل الثوب ويبقى رائحة الزعفران، كانوا ريحة الزعفران، ريحة الزعفران هذا؟ زعفران زعفران بس زعفران يا رجل، شوي علينا، عايشين بإيران نحن، جايبنا زعفران كمان لهنا. أخلط أمور أخرى معاه. إيه بني أحسنت. فإذا رواية عبد الله بن سنان لا ربط لها ببحثنا، لا ربط لها ببحثنا، بس شو يستوي؟ حتعمل مشكلة حينئذ، أنه لا دليل على جواز الحنة لحتى للسنة، واضحة؟ شو دليل حينئذ على جواز الحناء للسنة؟ مين قال الزينة أمر واقعي؟ أمر حقيقي، مو أمر زيك يصدق عليك أنا تزينت، مو قصد. يحتاج إلى رواية، إذا في رواية تقول قصدت ولم تقصد لا بأس، أما أمر أنه زينة هذا لا يشترط فيه القصد فعلا.
من يقول النبي لم يضعه بقصد الزينة؟
بلي؟
النبي لم يكن يضعه بقصد الزينة،
يفعل ما يشاء النبي، نحن عم نستن بسنة النبي، شو لنا علاقة؟ يعني إحنا سنة النبي صلى الله عليه وآله، هو لماذا وضعه؟ يفعل ما يشاء بقصد الزينة ولا بقصد إيش، يفعل ما يشاء. نحن سنة، بالنسبة لنا سنة، مو هو كان يفعل سنته يعني، هو خلق السنة ونحن نتبع سنته.
هذه بس
محتمل
كان
يضعه لا بأس، بس نحن ما بنضع، ما بنتحنى بقصد الزينة حتى ننال الثواب والاستحباب، نتحنى بقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا المستحب. عم نحكي المستحب ما هو يعني، واضح إن شاء الله. فلذلك أفتى صاحب المدارك بحرمة الحناء مطلقا، تحني مطلقا، ولو لم يكن ولو كان بقصد السنة، ولم يكن بقصد الزينة. قال: والحناء للزينة لا للسنة، سواء الرجل والمرأة، والمرجع فيهما إلى القصد أنه زينة أو سنة، وكذا يحرم قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه. هذه الإشكالية الأشكل فيها جملة من العلماء، وقلنا بأن الرواية حتى لو قلنا تدل على الحرمة فأرادت أن تحرم، يعني حين الإحرام، أما وحدة كانت ماذا، رجل اختضب في شهر ذي القعدة وكان يبقى أثر الحناء إلى شهر الحج، مين يحرم هذا على هذا؟ عرفت شو خسر الرواية بهذا الموضوع؟ حتى لو قلنا كلمة ما يعجبني تدل على ماذا، على الحرمة، وإن كان التحريم أولى. والمشهور فيه الكراهة وإن كان التحريم أولى، مشهور فيه الكراهة في أصل المسألة كما قلنا لكم. قال: والتختم للزينة لا للسنة. طبعا مسألة التختم واردة بالروايات صفحة 490. بالي. رواية أخرى لكم، مثلا روايتين أخرى فقط. الرواية الأولى صحيحة عن النجيح، عن نجيح أو نجيح، عن أبي الحسن قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم مطلقا. قال الكليني في رواية أخرى: لا يلبسه للزينة. هذه الرواية الأخرى هي الرواية اللي الحديث الثالث، رواية مسمع بن كردين عن أبي عبد الله: لا يلبسه للزينة. الحديث الثالث بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة. في ظاهر من كلمة طواف الفريضة أنه كان يحج الحج الواجب،
يوم الحج،
بس يوم الحج
لا يصدق على همس
يعني مو مستحب
يعني هيك استظهرت يعني انه مقصود بالطواف الفريضه يعني الطواف الذي مو الطواف التطوعي يعني طواف الحج مو طواف الذي كانت حجه هو الفريضه يعني فعلا انه اذا كان الامام القاضم عليه السلام بحسب الظاهر روايه رايت العبد الصالح يعني هذا امام معصوم يعني عفوا كان امام متصدر الامامه يعني كل هالفتره ساكن بالمدينه ولا مره على الحج يعني مع ابوه بعيده هذه
الرجل ما ادراها
ها
ما ادراها
وكمان هذه احسن واحسن هذه كمان شو يعرفوا يعني هذا الحجه الاولى والحجه الثانيه والثالثه يعني
ومتى ادرك الامام كاظم
محمد بن البزيع ما ادركه
اول حياته
عارف
يصير فرق يعني اذا كان طواف
لا لانه اذا كان طواف فريضه طواف الواجب بكون الروايه فيها مشكله كل الروايه فيها مشكله
ليش
يعني. كل الروايه خلاف الواقع يعني شك بصدوره بيصير
اه نعم
بيصير في شك بصدور الروايه بس على كل حال يرحمكم الله إذن عندنا رواية الأولى تعال نركز على الرواية الأولى الحديث الرابع وهي اللي بيجمع فيهم الأحاديث المطلقة لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ورواية أخرى تقول قال لا يلبسه للزينة فعلا فالروايات تقول بلحاظ الخاتم أنه إذا كان بقصد التزين فيه مشكلة أما إذا كان بقصد شو اسمه السنة فحلالون المشكلة وين؟ مشكلة إذا واحد لبس خاتم وقصد القصدين معا شو تفتيله جنابك؟ حمر شو؟
حمر
ليه؟
قصد قصد
على حمر
حمر ما نسيت قصد زينة محرم
ها؟ حمر ليه؟
حمر
يعني الحرمة لن تثبت إلا إذا كان قصد الزينة
إيه قصد
والله العالم لا دليل على الحرمة لانه انت ثبت الحرمه اذا كان قاصد التزين مو قاصد التزين وشيء يعني لوحده
هل يعني
دعوى بانه قاصد
نفس شيء
التزين فقط هذه فقط
هي روايه ظاهره بهكذا
شيخنا
لا للزينه
شيخنا اذا حتى الاستحباب
ها
نقول الاستحباب ان يقصد السنه فقط اما اذا قصد شيء اخر مع السنه
ما احنا ما عندنا مشكله انا مانيش من جماعه انه مبطل العمل وكذا هالمساله
عادي يعني شيء راح يصير ما تبع السنه
ها
قصد الزينه هم بعد ما تبع السنه خلاص
لا هو قصد السنه وفي داعي اخر عنده
خلاص الكلام
اذا قصد الزينه وفي داعي اخر
اذا قصد الزينه مستقلا لا باس بس التشريك عم بتكلم كانت جزء الداعي يعني ما كانت هي كل الداعي
المشكله انك هذا القصد مو الداعي
ما هو قصده هو الداعي الذي دعاه إلى هذا الفعل كان عبارة عن مو الزينة فقط ولا ذاك فقط على كل حال ممكن إذا كانت طبيعة البشر أنا بيكون عندهم داعيين داعي الزينة وداعي كذا نعم هذا مشمول الرواية هذا يكون مشمولا إذا داعي زينة وداعي كذا بس كلامنا إذا كان جزء الداعي كل واحد منهما تأملوا ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي وإظهار المعتاد منه للزوج وغيره من المحارم طبعا تعبير الماتن للزوج وغيره من المحارم لأنه هو يعتقد بأن إظهاره لغير المحارم حرام على كل حال سواء في الإحرام أو غيرها وله مش ناظر لهالنقطة هذه وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا شو صار طلع عندنا؟ صار عندنا المرأة إذا تلبس
المعتاد لغير الزينة يجوز
أحسنت يعني يجوز الحلي المعتاد لها مثل القرطين مثل القلادة سوارة معينة خاتم معين إذا كانت هي تلبسها دائما حليا معتاد وما كانت قاصدة التزين فحلال أما إذا كان غير معتاد أو لا قصدت به الزينة فيكون حينئذ محرما فعلا
إذا معتاد قصد
ها حرام بل إذا قصد زينة حرام شوف العبارة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي وإظهار المعتاد للزوج وغيره وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا معتادا أو غير معتاد والقول بتحريم كذلك هو المشهور أنا بتصور كلمة المشهور من شو كاتبين تحت عندك بالحاشية أنا صور عم بعرض بالمحقق الحلي في الشرائع شو قلت
كلمتك
شو كاتب شيء
تقول إسناده لابن مشهور إلى حاضر عدم جزمه بذلك لو في صحيحة مفهوم المسلم جوازه إلى حاليا مشهور للزينة.
لا لا لأن تصور الخلاف الموجود مع في خلاف منسوب لأحد العلماء بس أنه في المحقق الحلي عنده خلاف في الإطلاق ما أدري تأمله ولا فدية سوى الاستغفار. هذه المسألة على كل حال على المستوى الروائي رواياتها صفحة 484 اللهم صل على محمد وآل محمد بل بالي لا احد تشوف الاحاديث بس ما مضمين الاحاديث بالي 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 صفحه 484 لا الظاهر اني مشتغل هذا هو الباب المضبوط ولا اخطات بالباب
لا الباب يسوي المضبوط انا طيب
بري وين الباب شو اسمه زار اشتبهت بالباب انا على كل حال احاديث ها ايه بس في باب اخر انا اشتبهت له نسيته
اصلا اكتب
اكتب اكتب اكتب, اكتب المصبوغه بالزعفران لا عفوا مش مصبوغه بالزعفران اكتب ال بري حليه مشهوره يمكن في روايه بتقول الحليه المشهوره
حتى الروايه ثالثه
ايه ادرس باب اخر بدي باب اخر في باب اخر غير هذا في باب اخر غير هذا في المقام وجدته خلاص 496 496 ركزوا معي هذه الاحاديث بس عفوا الحديث الاول اللي هو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج سألت ابا الحسن عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة اللي مثل سار اسوارة والقرطان من الذهب والورق الورق اللي هو عبارة عن فضة فيه تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله شوف الرواية قالت تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها
يعني حتى ما استثنى السوار
إيه ودي بس شواهد على ماذا برأيك أنت
على عدم جواز
ليش على على الجواز هذا لأنه هذا اللي كأنه عادتهم إظهارها فقال له لا تظهرها ولا أنت بالمرة عليه كم يوم لو لم تكن من عادتهن إظهارها لماذا الإمام شو
الأهمية
Oh my God
كل هذه معتادة إذا نوع غير معتاد
لا كل واحدة بحسبها
إذا معتاد مو بضابط المجتمع
لا بلحاظة بحسبها هي
مو النوعي
هي بحسبها هي المرأة
ما تعلق
أنت ها؟
ما تعلق
مش هي
لأنه هو معتاد يظهر فلازم ينبه
المرأة لا شو خاصة هذه بالتل كال
خال والقرطان كذيل معتاد يظهر
لا بس عم بتكلم عن الأمور الأخرى تعداد أن تظهر يعني القلادة أو مشاكل ذلك عادي المرأة تلبس قلادة تظهر قلادتها وكل النساء كانت تلبس قلادتها تحت الثياب يعني والله أقسم بالله بعض الأحيان بيحسسوك سهل جدا المسلمات كانوا يزهروا الحلي على فوق شوية الثوب على كل حال انسى بداش في مكان آخر ما ضروري تكون عوايدك هي الحاكمة على الدين كمان صرنا تاريخية كتير قوية بس قال المحرمة شوف الرواية الثانية المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلا صبغا لا يردع مصبغات إلا صبغا لا يردع يقولوا يردع اللي هو ما رضع بالزعفران ما وضع عليه الزعفران بيكون رائحته قوية جدا يعني طيب بس انسى هذا البحث ما لنا علاقة فيه بس انسى هذا انسى الثياب لأننا نحكي عن الثياب الملونة لعله بعدين بس شو هني ماذا المحرمة لا تلبس الحلية فعلا مطلقا الرواية الثانية رواية الثالثة بتذكر عبارة ماذا الزينة رواية معتبرة النضر بن سويد بناء على وثاقة سهل بن زياد قال سألت عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورث ولا تلبس القفازين ولا لا تلبس القفازين ولا حليا ولا حليا تتزين به لزوجها، ما بتلبس حلي للزينة، ولا تكتحل إلا من علة إلى آخر، ولا تمسل طيبا إلى آخر العبارة. الحديث اللي بعده الحديث الرابع مثلا يقول المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا شو حليا شو بشورا للزينة. لذلك إذا بتشوفوا بعدين رواية أخرى اللي هي الحديث رقم إذا بشوفه سعفه بس آخر عبارة، بس الحديث السادس بتشوفوه أنتم موالينا بيقول تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلى القرط المشهورة والقلادة المشهورة، يعني شو شيء يشهرها تظهره تظهره فعلا في المقام. تأمل معي شو بدي أقول. هذه الروايات العلماء اعتبروا بأنه نحمل فيها المطلق على المقيد، وأنه بالروايات المحرم ماذا عنوان الزينة وعنوان ماذا عنوان الإظهار المشهورة، أنه الشهرة بمعنى الوضوح والإظهار، فإذا كان شيء مظهرا أو زينة يكون محرما.
ما بقصد الزينة.
ما؟ هنا بقصد الزينة بالي هم. أما الأمور المعتادة لها هذا عادة لا يقصد فيها التزين مثلا تكون مباحة. تأملوا في هذه المسألة. طبعا هذه المسألة فيها نكات أخرى، فيها وجوه أخرى وفيها مسائل أخرى. طبعا أنا هذه المسألة والمسألة المرتبطة بالثياب، إذا الله تعالى أبقاكم أحياء وأردتم أن تبحثوا كتاب النكاح لابد أن تقرأوا هذه الأبحاث، لأن هذه الأبحاث جدا مرتبطة تعطيكم انطباع شو كانت تلبس النساء في تلك الأيام، ألوان الأثواب في تلك الأيام ومشاكل ذلك فعلا، مو مثل ما كمان عندك أنت عندك آراء خاصة بك أنت فعلا، لا شو ألوان الأثواب ممكن تلبسها النساء فعلا. في روايات كثيرة في هذه المضامين بس مش محل كلامنا فعلا، بس أنا حب أقرأ لكم حديثا باعتبار أنه اليوم الأربعاء وما في جلسات هالفترة، ربك يعلم متى. لا ماكو لا أنا أتخل النوات اخترع مصطلح جديد في العلم الدراية عندي، صار أنا نقسم الحديث معتبر وغير معتبر، فالمعتبر يكون على مستوى السند وغير معتبر يكون غير معتبر، ونصطلح اصطلاح ثالث سميه معتبر لغيره.
مؤيد بشواهد.
لا معتبر لغيره نسميه يعني. شو يعني معتبر لغيره؟
نفسه.
مثل صحيح لغيره بالي.
سندا ولا الحديث؟
حديث معتبر لغيره باعتبار مضمونه موثوق به بسبب الشواهد عليه. طبعا يعني بشرط. طبعاً بشرط. لا لا مضمونه صحيح وسنده بصير صحيح بهذا السند بيكون صحيح لغيره. يعني لا يسوي هناك امارات كذب. لماذا؟ لهالنكتة هذه بشرط أن يكون الحديث متناقل في كتب الطائفة، مو أن يكون الحديث ماذا؟ بالي أنا أجيب لك واحد يعني لطيفة بس أن لا يكون يجي لك واحد إلا قال الصادق السماء زرقاء والغيمة بيضاء والشمس صفراء والرمل في الصحراء، يقول له مضمون مقطوع الصدور إذا قاله الصادق. نحن لا مو هكذا ديننا، ما نأخذه بهالطريقة لعجب وعجب، نحن ديننا نأخذه عن طريق اللي سألونا مرة ما أقوى دليل لكم على صنعة الرجال، مع أنه يتهمونا نحن بأنه نحن مش جماعة صنعة الرجال، قلنا قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى شو بالي دينه عمن يأخذه فعلا. هذا الدين مو لعبة نأخذه عن من مكان، هذا الدين نأخذه من كتبنا المعتبرة المقروءة على العلماء رضوان الله تعالى عليهم. يجي لك واحد مخطوطة قصاصة ورق يراها هنا أو قصاصة ورق يراها هناك وروايات لم تتناقل في الكتب المعتبرة التي عليها مدار عمل الطائفة، لا ما في دليل على أن هذه أمور حتى لو كانت مضامينها يقينية الواقع واقعية جدا ما في دليل على اعتباره. ولا بكرة كله أنت بكرة تكتب كتاب حديث على فكرة وبتاخده على بعض الأفران بتعتقه حتى تصير شكل مخطوطة ماذا، ويلا نقول هذه الروايات ماذا مقطوعة الصدور، بكتب لك كتاب عن هذا بدك شو بدك، بحكيك فيها أمور غيبية بحكيك فيها عن شغلات صارت اليوم يعني، بقول لك من حيربح بالفوتبول وكذا وبكتبها وعمل لك يا مخطوطة تقول لي مضامين قطعية الصدور قالها مسألة ما الذي يصح أن نطبق عليه هذا الاصطلاح الروايات التي متناقلة في الكتب التي عليها مدار عمل الطائفة متناقلة بإجازاتهم المعروفة، أما كتب حادثة أو كتب منبوذة في الطائفة أو كتب أصلا لا تعرف وجودها في الطائفة، هذه الكتب لا تثبت لنا شيئا فعلا، مهما حتى لو كان المضمون قطعي السطور. على كل حال، الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام بالكافي أقرأ الرواية، بس هي في رواية في مضمونها في مهج البلاغة موجود، وأصل المضمون له شواهد كثيرة من على مستوى النصوص الشرعية، يعني يمكن أن أتي لكم بعشرين شاهد لعله على هذا الحديث، 10 إلى 20 شاهد أستطيع أن أتي على صحة هذا المضمون الذي أقرأه فعلا. الحديث يقول عن أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. شوفوا العقل بروايات أهل البيت عليهم السلام هو دينك، هو سلوكك، هو حياءك، دينك، اجتهادك، إيمانك، كله مرتبط بماذا؟ بهذا العقل. لأن العقل في روايات أهل البيت هو شيء مثل الحكمة، وضع إذا بدنا نصطلح اصطلاح نقتنصه من الروايات لكلمة العقل غالبا مو دائما، لأنه بعض الأحيان العقل يستعمل معنا قوة مدركة، لكن العقل في روايات أهل البيت عليهم السلام كثيرا ما يستعمل، بل أكثر ما يستعمل بمعنى قوة تضع الأمور في موضعها، وضع الأمور ماذا؟ في موضعه هو عقل. لذلك أي شيء آخر حتى لو كان بتسميه أنت زكا نسميه شيطنة، ما نسمي ماذا؟ ما نسمي عقل. العقل هو الذي يدعو إلى الله تعالى، يدعو إلى الجنة، يدعو إلى الحق، يدعو إلى ما شئت فعبر، كل شيء حق وواقع هو الذي يدعوه إليه ماذا؟ العقل في روايات أهل البيت. فالعقل وضع الأمور في موضعها، وأحد الأمور التي ينبغي للإنسان المؤمن أن يلتفت إليها سواء أكان صغيرا أم كان كبيرا هي أنه يهتم أن يضع نفسه بموضعه، أن يضع وين شو نفسه موضعه، يعرف حجم نفسه ويضع ماذا نفسه موضعه، سواء على مستوى عباد وسلوكيات وأخلاقيات وعملية، سلوكيات العملية يقول لك أنا صمت شعبان ورجب ورمضان وشهر رمضان وأتصدق على 1000 مسكين وما أدري أفعل وأقضي حوائج المؤمنين ومشاكل ويعجب بنفسه مثلا، أو كان الإنسان بعض الأحيان يعجب بنفسه على أساس الإيمان وعقيدته ومشاكل ذلك وثبات نفسه ويستحقر الآخرين، ترى يعني إن هذا إيمان ضعيف هذولا فعلا، أنا الإيمان الراسخ الثابت بحيث بعد شوي يكون يستشعر من نفسه كأنه اتخذ عند الله ماذا؟ عهدا، ولا يأمن مكر الله تعالى. وعندنا شق ثالث من الإعجاب بالنفس، والإعجاب بالنفس على المستوى الفكري فعلا، يتعلم الواحد بضعة معلومات بيصير يدعي من ماذا؟ من نفسه أنه هو المحورية، يعني صارت المحورية بالفكر، بحيث أن شفت النصوص الشرعية كلها أنا أصلا أفهمها وأفهم مرادهم وميز الغث من السمين على أساس ماذا؟ عقل. يعني أصلا شو بدك بالأسانيد وما شاكل ذلك، أنا أعطيني إياهم للروايات وميز لك الصح من الباطل، لأنه الوافقني مش حال ما وافقني برده، يعني على قد المناطق، يعني يجعل نفسه مثل هذا الاعتداد بالنفس على مستوى العقل بحيث لا تراه عنده ماذا؟ عنده هذه فكرة التحاور مع الأصدقاء وإخوانه، تعلم منهم أو محاورة أساتذته أو مشاكل ذلك، يتعلم منهم، يعرض عليهم أفكار. حتى بعض الأحيان أنت تقرأ فكرة أو تبحث عن فكرة تصل إلى فكرة ما بتنظر إلى قول العلماء الآخرين ماذا قالوا في هذه الفكرة اعتدادا ماذا برأيك، أنه شو في عندهم بعد الذي أنا قلته فعلا، أصلا ما عندهم شيء هؤلاء بعد الذي أنا قلته فعلا، هذا نوع من الإعجاب بالنفس واعتداد برأي نفسي فعلا. هذا الإعجاب بالنفس سواء على المستوى السلوكي أو على المستوى الدعوة العقدية الإيمانية أو على المستوى الفكري، كله من أمارات ضعف ماذا؟ ضعف العقل، وأنك أنت إنسان لا تضع نفسك موضعه، وأن الإنسان، وهذه الرواية ترشد على أن الإنسان العاقل هو يعلم أنه كلما كبر في السن كلما يعلم من نفسه ماذا؟ أنه قد دنت درجته، أن يرى نفسه أدنى درجة فعلا، مثل دعاء زين العابدين صلوات الله تعالى عليه: لا ترفعني عند الناس درجة إلا حضطني عند نفسي مثله. حضطني عند نفسي. المؤمن العاقل هو هذا، مو مجرد أن يقنع نفسه أقناعا، أنه عم يقتنع هو عليك أنا صحيح كبير، بس بقنع نفسي ماذا؟ أنه أنا صغير يعني تعبدا. دليل جيد، أحسن من غيرك أنت، لا بأس، بس ما يدل على كمال العقل. أنت عقلك إذا كان واقعا متقن للأمور وتكبر بالعمر، تدري أكثر ماذا مولانا؟ أنه عبادتك وطاعتك وتركك للحرام هي عبارة عن توفيق من الله تعالى، وأن تركك أصلا لا عصمة لك إلا إذا عصمك الله تعالى، ما لك عصمة. حتى أقبح المحرمات التي قد تحتقر بعض الناس أنه يرتكبوها، ينبغي أن تعلم أنه هذه الله عصمك منها، وتشكر الله تعالى على هذه النعمة. هذه عصمة الله تعالى، هذا توفيق من الله تعالى لك، وتعلم أن هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى، وأنك تطلب دائما أن لا يكلك الله لنفسك طرفة عين أبدا، وأن لا حول لك ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه الإنسان كل ما بيعرف أكثر حقيقة نفسه يعرف أنه ما له قوة على شيء. يعني شو الفرق بينه وبين ذاك؟ شو الفرق بينهما؟ الله عز وجل رحمك برحمات عظيمة جدا، لذلك أنت أطعت الله تعالى، مو أنك أنت شيء زائد عن غيرك. وأيضا بالجنبة الثانية المرتبطة بمسألة الأمور العقائدية الإيمانية، من يأمن مكر الله تعالى؟ ينبغي لك أن تبقى على حذر. أنت ما شفت تجارب، وكل ما تمر عليك التجارب وترى أناسا ضلوا في وسط الطريق، لا تسأل الله تعالى إلا ماذا؟ إلا حسن العاقبة، ولا تأمن بحياتك مكر الله سبحانه، تكون دائما على خطر من نفسك، على حذر. وكذلك الحال على المستوى الفكري، أصلا الإنسان أحد مشاكله أنه بيتعلم له كم معلومة، بيتصور أن هذه المعلومات اللي عنده هي كل شيء، مع أنه يا أخي أنت ما تجهله أكثر مما تعلمه، أنت ما تجهله أكثر بكثير مما تعلمه. وشو هلكنا فيه المعلومتين؟ عندك 4 معلومات كل ما تروح على مكان ماذا؟ تذكرنا هذه المعلومات وحياتك. أنت ما تجهله، كل مرة تحكي عن نفس الدعاء خلص، أنت ما تجهله أكثر بكثير مما تعلمه. والإنسان كل ما يكبر يدري قديش هو أنه يزداد ماذا؟ يقول ربي زدني علما، بس هو يعلم من نفسه أنه يزداد ماذا؟ جهلا، يزداد يعني فتح له أبواب كثيرة ما يدري أجوب عليه. كل ما تتطور أكثر تنفتح لك أبواب، بس أنت مو من جماعة لك باب من العلم بيفتح منه 1000 باب، أنت بيفتح لك باب علم حواليه ماذا؟ 1000 جهالة، 1000 جهل لعله. ها؟ يعني بحكي على الجهل، ما عم بحكي عن ترك العلم. نحن مش من جماعة أنه العلوم ذق العلم ذق. لذلك الإنسان بطبيعته، الإنسان العاقل الذي يعرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه بالدقة ما هو. واحدة الأمور الله يوفقنا إن شاء الله شي يوم أكتب هذه فيها بلا ورسالة بسيطة، حاول سنخ دعاء زين العابدين وخطابه مع الله تعالى في الصحيفة السجادية. هذا سنخ الخطاب الذي يخاطب به الإمام زين العابدين، هذا اللسان، لسان الخضوع. شفت لك أنت بعض القارئين أدعية الإمام زين العابدين بالصحيفة، هذا اللسان الخضوع الدائم أمام الله تعالى، لسان الذي يكون دائما وأبدا لسان ماذا؟ أنه لا يذكر فضيلة لنفسه، يرى نفسه ماذا؟ خاضعا، متذللا، خاشع، ذليل، حقير، بدك يا عبد. دائما يتكلم من منطلق العبد مع الرب، يعطيك بالدقة ما هو مقام العبودية عند الخطاب مع الله سبحانه وتعالى فعلا. وهذا الأساس بالفكرة الإنسان أنه قاعد يدري ما نفسه وما حقيقته، لكن أنت ولا شيء. فهدي بالك ولا تهاجم الناس كثير، وعرف لا تعجب كثير بنفسك، وكون رايق وهادي وتعامل مع الأمور ببساطته فعلا، وعرف حجمك بالنتيجة. إعجاب المرء بنفسه دليل وأمارة ومرشد إلى أن عقلك ماذا ضعيف، لأنه لو كان عقلك كبير كنت تعرف ماذا مقدار نفسك بالدقة، ما هو فعلا. والحمد لله رب العالمين. بارك الله يحفظكم عز. هذا كافي. تأخذني على فلكة. لا الله زعفران.
شوف
يا حيتلون كل التياه لا لحد يصير أصفر.
شوية.
وعي يكون شعرات يصير لحد البيضاء يصير صفراء إسا. طاقم على لونك صر الناظرين.
ما شاء الله.
صار صفراء. وعصي صفراء.
ورد زعفران مع ورد محمدية.
بس ريحته قوية.
إيه.
أحسنت مولانا.
يمكن ده ما اللي عبر الزعفران.